العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تعلن أن ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه بعد حريق دار الضيافة. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن القرار الإيراني ضخ الغاز بمئات أجهزة طرد المركزي من الأجيال المتطورة جاء في إطار الرد على إجراءات الحظر الجديدة. واعتبر عبداللهيان الحظر الأمريكي الجديد بأنه إجراء غير منطقي، خصوصا في الوقت الذي يجري فيه التحضير لجولة مفاوضات جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن الحصول على التنازلات من خلال فرض الحظر، وأن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما استمرت الممارسات الأمريكية. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي إن قادة المواجهة ضد الحرب الناعمة فضه الأعداء على صعيد الفضاء الإلكتروني. وقال اللواء السلامي خلال كلمة في مناورة المجاهدين ونشطاء الفضاء الإلكتروني والإعلامي إن قوات التعبئة تمكنت من إحباط سياسات العدو في ساحة المواجهة الحقيقية والافتراضية. ولفت القائد العام لحرس الثورة إلى تعاظم جبهة المقاومة قائلا: انظروا ماذا يحدث اليوم في منطقة البحر المتوسط، وشاهدوا كيف ينادي سيد المقاومة في لبنان للجهاد ضد الصهاينة ليشيدوا الجدران الشاهقة حول كيانهم المزيف. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة جدا. وبحسب وكالة رويترز، فقد أعلن جروسي في حديث للصحفيين أن برنامج إيران النووي يتوسع من حيث الطموحات والقدرات حسب تعبيره. وجاءت تصريحات جروسي بعد يوم من إعلان متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أنه تم الإعاز بضخ الغاز في مئات من أجهزة طرد المركزي بما فيها أجهزة متطورة وإبلاغ الوكالة الدولية بذلك. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بريطانيا وفرنسا إلى الضغط على حليفهما الولايات المتحدة لاتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مستدام في مباحثات رفع الحظر. وفي تغريدة على تويتر كتب ناصر كنعاني: على بريطانيا وفرنسا الضغط على أمريكا، مضيفا أن التهديدات والعقوبات لقد أثبتت بالفعل عدم فاعليتها. للمزيد عن آخر مستجدات الملف النووي الإيراني في ظل الحظر الأمريكي الجديد وتشغيل إيران مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة، إليكم التقرير التالي.
تنفيذا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني، تطورات جديدة تكشف عنها طهران فيما يخص برنامجها النووي. تطورات شملت تدشين المئات من أجهزة الطرد المركزية الجديدة والمتطورة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. المتحدث باسم المنظمة بهروز كمال وندي قال إن أوامر صدرت بتدشين وضخ الغاز في 100 من أجهزة الطرد المركزي المؤلفة من IR1 والمتطورة IR6، وأضاف أن هذه الأجهزة كان قد تم نصبها من قبل والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بها. وأوضح كمال وندي أن عملية تشغيل هذه الأجهزة تستغرق ما بين 10 إلى 15 يوما، وقد بدأ بالفعل حقنها بالغاز. الخطوة بحسب كمال وندي تأتي في سياق قانون إلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب والوصول إلى الحد الأدنى من حجم التخصيب الذي تحتاجه البلاد، وهو 190,000 سو. متحدث الطاقة الذرية الإيرانية أشار أيضا إلى أنه في الماضي تم اتخاذ عدة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى 1000 جهاز من الجيل السادس، لافتا إلى وجود أجهزة طرد مركزي أخرى في طور الإعداد، وأنه تم تقديم المعلومات اللازمة عن ذلك للوكالة الدولية. ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع مقترح أوروبي لاستئناف محادثات إلغاء الحظر تجري دراسته حاليا في عواصم الدول المتفاوضة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وضع مسودة من آراء الأطراف المختلفة في المفاوضات وقدمها كمقترح، معتبرا أن من المهم جدا بالنسبة لطهران مراعاة خطوطها الحمراء بالكامل في المفاوضات.
جادون في التوصل لاتفاق قوي ومستدام، وإذا تصرفت أمريكا بواقعية وأبدت مرونة خلال الجولة المقبلة المحتملة، فإن التوصل لاتفاق لن يكون بعيد المنال.
وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، فرضت إدارته حظرا جديدا على كيانات في عدة دول بدعوى ارتباطها بإيران، في إجراء شددت طهران على أنها سترد عليه بشكل عاجل وقوي.
إلى العراق، حيث أمر التيار الصدري أنصاره بإخلاء القاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في أروقته، وذلك بعد حريق لم تتضح أسبابه بعد اندلع في دار الضيافة في البرلمان. وتزامنت خطوة التيار الصدري مع استمرار الوساطات لإيجاد حل سياسي للأزمة بين التيار والإطار التنسيقي. للمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
تعديل على مكان الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي، أعلن عنه مدير مكتب السيد مقتدى الصدر، ويقضي بإخلاء القاعة العامة للبرلمان فقط والبقاء في الأروقة والأماكن الأخرى داخله، وذلك بعد أن أعلن سابقا عن إخلاء المبنى والاعتصام في محيطه. وكان كتب وزير السيد الصدر صالح محمد العراقي في منشور له على فيسبوك أنه بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب سيتم إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمامه وحوله ومقترباته خلال مدة أقصها 72 ساعة. كذلك أعطى العراقي توجيهات أخرى بشأن الاعتصام وتنظيمه وإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحات الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع. وتأتي أوامر التيار الصدري هذه بعد أن أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق السيطرة على حريق اندلع في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقالت المديرية إن حريقا اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب وإن فرقها تمكنت من السيطرة عليه. وأغلق المعتصمون الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لغرض أمور تنظيمية ومنعوا الدخول لها إلا للصحفيين. وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر في الشارع العراقي بين متظاهري الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يرفض تسمية الإطار لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، إلا أن هذا التوتر بقي ضمن الإطار والضوابط وسط مساع ووساطات لحل الأزمة بالحوار والإجراءات السياسية.
أدانت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقة الصينية الأمريكية. وقالت الخارجية الصينية إن الزيارة تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان، معتبرة أنها تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع مواصلة بكين اتخاذ إجراءات على المدى الطويل رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، مؤكداً أن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد التوتر. وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي: نتوقع أنهم سيستمرون في الرد حتى بعد انتهاء الزيارة، وهذا يشمل إمكانية إجراء تدريبات واسعة النطاق، معتبرا أن زيارة بيلوسي الحالية لتايوان ليست سببا لتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان والتحضيرات الصينية الجدية للولايات المتحدة بهذا الخصوص. نستمع إلى التقرير التالي.
بعد ساعات من الترقب والتخمين، حطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار تايبي لتصبح الطائرة الأكثر تعقبا في العالم. تصعيد سياسي وعسكري يشهده المحيط الهادئ، واضعا العلاقات بين بكين وواشنطن على كف عفريت. الخارجية الصينية نددت بالزيارة واعتبرتها انتهاكا خطيرا لسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وتمثل انتهاكا خطيرا لمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة التي وقعت عام 1972.
نحن على استعداد لمواجهة التحدي، وإذا كان الجانب الأمريكي يتمسك بعناد بسوء سلوكه، فإن الصين ملزمة باتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية.
البيت الأبيض سارع إلى القول إن زيارة بيلوسي ليست تهديدا للسيادة الصينية، ورد على تهديدات بكين بأنها لا تخيفه، وعلى الصين إذا اتبعت نهجا خاطئا أن تتحمل مسؤولية عواقبه. وكان البيت الأبيض اعتبر أن الزيارة لن تمس بالعقيدة الأمريكية تجاه الصين واحدة.
إن لبيلوسي الحق في زيارة تايوان، ما من سبب لتقوم بكين بتأزيم هذه الزيارة التي لا تخل بالعقيدة الأمريكية العائدة إلى زمن طويل.
الرئيس الصيني تشي جي بينغ حذر نظيره الأمريكي جو بايدن قبل أيام من أن اللعب بالقضية التايوانية هو لعب بالنار، وترجمة ذلك قيام الجيش الصيني بنشر سلاح فريد من نوعه، وهو أول مركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت في العالم يتم إطلاقها من الأرض، ومصممة للمهام المضادة للسفن مع فئة جديدة من صواريخ DF-17. وإلى جانب تحليق الطائرات وإبحار السفن الحربية الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة، تجري المقاتلات الصينية ومنذ أيام مناورات تكتيكية في مضيق تايوان. هذا الاستنفار الصيني ترافق مع تمركز 4 سفن حربية أمريكية بينها حاملة طائرات في المياه شرقي الجزيرة، وإعلان البحرية الأمريكية أنها عمليات انتشار اعتيادية لكنها قادرة على التعامل مع أي احتمال.
قال الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله إن المقاومة منذ العام 1982 تواجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي. وأوضح السيد نصر الله في كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي بالضاحية الجنوبية لبيروت أن المقاومة ستواصل مواجهة هذا المشروع على جميع الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية. إلى العناوين مجددا. طهران تعلن أن ضخ الغاز في مئات أجهزة الطرد المركزية الجديدة هو رد إيران على الإجراءات الأمريكية. زعيم التيار الصدري يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان العراقي وتحول الاعتصام إلى محيطه بعد حريق دار الضيافة. بكين تدين زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وتعتبرها انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. في أمر الله.
عشقت الحزن والدمعة على عموده جاني وحاضر الدشتان عشتي السود جاني وأمي تقيل يوم إن شاء الله العودة جاني وحضر الدش داشتي السود وأمي تقيل يوم إن شاء الله العود وين وأمي تقيل يوم إن شاء الله العود تقيل لي
الله أكبر اسمع اسمع اسمع
تقيل لي ولي أجين حب
ليش يمه
ترى المس بي زين
ولي
تقيل
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الماسك للسماء بحلمه أن تقع فلا تصدع ولا شقوق، والحمد لله المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق. الحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق. والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق محمد رسول الله وعلى آله آل الله. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. والترحيب موصول بين أيديكم لدخولكم معنا رياضة وحياضة الشعر وهي تتموسق بين يدي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع من شعر الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان ضمن قصيدة المنتهى والمطلع. ندعوكم للاستماع.
أنت الضياء وكل تبر زائف، إن لم تصغه يداك تبرا يلمع. نأتيك نسبح في الخيال ونرتمي في بحر آيات بصوتك ترفع. يعلو الصراخ فكلنا متدافع بين الخلائق في رضاك تجمع. خفت الضجيج ونامت الأضواء في لغة البلاغة واستفاق الموضع، فعلى خرير من غديرك وانحنت كل المقامات التي تترفع. أنت الولاء سيدي، أنت الولاء وظلك اليوم انتضى من صهوة الأزمان ما لا يقشع. لكن إثرك بين ولك التراب أبا تراب ينتقى ويوزع. والصوت صوت محمد، والصوت صوت محمد، ورضاب جوهره المصفى في رضابك يصدع. فلما الجبين مقطب ولما الوجوه تجهمت ولما الرزايا تقرع؟ مولاي مولاي نحن بنوك يلبس روحنا حلك الدجى ورداءه نتلفع. لعبت بنا الأهواء يقتات القريب بلحمنا قبل الغريب ويشبع. بلغ الغلو مناله ورمى البغيض بذاره والكل سما يزرع. نسي المحبون الأولى قرأوك أن ابن اللبون بكأس عذبك يرضع. سيدي رحماك مولاي، رحماك مولاي يمتشق من ذو الفقارك باترا في عزم زندك يقطع. وارسل هتافك في المدى لمؤمل من بيت أحمد في حسامك يطلع. تجد العيون سنابكا لجواده ورموشنا شهبا تميل وتفجع. نحن الأولى نذر الزمان ليومه نلقي القلوب على القلوب ونجمع. أتدلني مولاي كيف لأحرفي أن تستكين ومهجتي تتوجع؟ ألقيت طرفي للسماء وجدتها شفة تؤذن والملائك ركعوا. ونظرت نحو مسهد بهيامك انتشرت له أمم تجوع وتسمع إني قصدتك والليالي مسكني وطرقت بابك والنهار يودع ولهي تجاوز نار وجدي وانطوى فيك التهابا والمآقي تدمع وقصدت روضك أرتجي منك الشفاعة والشفاعة مقصدي والمطمع فاصفح عن العبد الذي لا ينتهي عن لثم أعتاب بنعلك تطبع واقبل بحلمك خاطرا لا ينثني إلا وأنت المنتهى والمطلع حسبي بعيدك أنني عزفت يدي أوتار ما وهب البطين الأنزع.
أيها الأفاضل، سيمفونية العزف الجميل الذي يقدمها الشيخ فضل مخدر في قصيدته المنتهى والمطلع إنما تتأرجح على أكثر من بوصلة، فتارة تشير بوصلتها على البعد العقائدي في علي عليه السلام وواقعة الغدير وتنصيبه على خلافة المسلمين، ثم تدق بعد ذلك بعزف جميل على أبجديات المشاعر فتصدح بأنشودة الرجاء، وهي بين ذين وذين تملأ الأفق بكل عفوية خارجة من القلب. أيها الأفاضل، بهذا القدر نكتفي وندوزن لكم محبتنا ثانية، ودمتم بود.
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
هذا ميدان الحرايب والعساكر به تكفر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
هذه ساعتها وريدك تبرز وتدحر العسكر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
انت للانصار قائد وانت للطيب بات مظهر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
قد تمثل بالشهامة والعزم مالك الأشكال،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر،
يا حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
أجمل التحايا وخالص الأماني نبعثها لكم، ونحن تغمرنا البهجة والسرور إذ نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع. الشباب كلمة معبرة توحي للذهن عند ذكرها بكل المعاني الدالة على الحيوية والنشاط والأمل والقدرة على البناء وصنع المستقبل الزاهر، وبالفعل فقد انعكست بهذه المعاني ذاتها في نتاجات الشعراء المعاصرين عند تعاملهم مع هذه الشريحة من المجتمع، فهم بناة المستقبل، وهم المعول عليهم في الدفاع عن الأوطان، وهم ثروة المجتمع، وبهم يزدهر هذا المجتمع وينعم بالأمان ويأمن المخاطر والتهديدات، كما عبر عن هذا المعنى الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري وهو يخاطب هذه الشريحة ويبين دورها في التصدي لمؤامرات الأعداء. حي الصفوف لرأب الصدع تجتمع، وحي صرخة إيقاظ بمن هجعوا، إن الشباب جنود الله ألفهم، والموت ملء خوافيهم إذا وقعوا، أما البلاد التي ماضي منازلها يوماً ولم يدن منها العار والهلع، محمية بالأصم الفرد تحرسه، غلب الرجال على الآجال يقترع، والرابضون كآساد الشرى فإذا هيجوا، رأيت المنايا كيف تندفع، لا ينطقون الخنا حتى إذا اقتتلوا، فمنطق الفتك منهم منطق قذع. أحبتي المستمعين، والشباب هم ذخيرة الأمة وعنوان قوتها، وهم رجال الغد الذين يتهيئون لتحمل المهام الصعبة والمسؤوليات الجسام. إلى هؤلاء الشباب يوجه الشاعر حافظ إبراهيم هذه الرسالة، ولكنه يضيف إلى مهام الشباب مسؤولية أخرى فضلا عن تلك التي نوه بها الجواهري، ألا وهي دور الشباب الفاعل في بناء المجتمع من الناحية العلمية والنهوض به لانتشاله من هوة الجهل والتخلف واللحاق بركب التطور العلمي، هذا اللحاق الذي يعد بحد ذاته نوعا من الدفاع عن الوطن وحمايته من كيد الأعداء ومحاولاتهم النيل من استقلال مجتمعاتنا الإسلامية من خلال إبقائها على حالة التبعية العلمية والاقتصادية والثقافية. فلنستمع إلى الشاعر وهو يركز على هذا الجانب من دور الشباب. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر، رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر. رجال الغد المأمول، إنا بحاجة إليكم، فسدوا النقص فينا وشمروا. رجال الغد المأمول، لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. عليكم حقوق للبلاد أجلها، عليكم حقوق للبلاد أجلها، تعهد روض العلم فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم، أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. فكونوا رجالا عاملين أعزة، وصونوا حما أوطانكم وتحرروا. أحبتي، عن الشباب ولكن باعتباره المفهوم المقابل للشيخوخة ونظرة الشعراء القدامى إلى هذه المرحلة من عمر الإنسان وما تحمل من معان ودلالات في ديوان الشعر العربي الكلاسيكي، سيحدثنا خبير البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين الكرام. يسرني أنا أيضا أن ألتقيكم من جديد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله.
إن شاء الله اليوم دكتور نرجو منكم أن يكون حديثكم عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الشباب. وهذه المرحلة العمرية الذي تحدث عنه الشعراء كثيرا.
نعم إن شاء الله. يعني كتقديم لحديثي أقول أن الشباب، يعني في أصله كلمة الشباب في أصلها اللغوي تعني النماء أو النمو والقوة، النمو المقرون بالقوة والقوة التي تزداد مع النمو، وهي في الحقيقة من ضمن الكلمات القليلة التي تشترك بين معنى المصدرية وبين معنى الجمع، فتستخدم كمصدر، يقال مثلا شب يشب شبابا، وتستخدم أيضا كجمع، جمع كلمة شاب. وهناك أيضا طبعا جموع أخرى لهذه الكلمة، أيضا يقال شبان ويقال شبب أيضا إلى آخره، وأيضا تستخدم لوصف الأشياء، في أول الأشياء يعني بدايات الأشياء، يقال مثلا شباب الشيء هو أوله.
نعم.
ويقال مثلا شباب النهار، يقصد يعني أول النهار.
نعم.
صباح كل يوم، من باب طبعا الاستعارة والمجاز. وكما نعلم فإن الشباب يمثل مرحلة وفترة هي أفضل فترات العمر بالنسبة للإنسان من جميع المناحي.
نعم.
من النواحي يعني النفسية والروحية وفي نفس الوقت
وحتى المعنوية. نعم.
نعم، ومن الناحية الجسدية من جانب آخر، وذلك لما نعلمه من أن الكثير من العناصر تشتمل الإنسان في خلال هذه المرحلة من عمره، عنصر القوة والنشاط والقدرة على الاستمتاع بملاذ الحياة وبراحتها وما إلى ذلك، فهي مرحلة يتطلع إليها الصغير.
نعم.
الإنسان الصغير، الطفل يتطلع إليها، يتطلع أن يكون شابا قويا، وبالعكس في مقابل ذلك يتمنى أن يعود إليها الشيخ الكبير.
نعم، ليت الشباب يعود.
نعم، كما قال ذلك الشاعر، يعني يتبادر إلى الأذهان عادة قول الشاعر، أظن أنه أبو العتاهية، يقول بكيت على الشباب بدمع عيني.
نعم.
فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غصنا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. هذه تقريبا من ضمن أفضل الأبيات التي صورت نظرة الشاعر العربي القديم. هذه هي النظرة الغالبة، يعني الشباب طبعا تطرق إليه الشعراء بصورة عامة، سواء كانوا قدامى أو كانوا محدثين. تطرقوا إلى هذه الظاهرة من مناحي مختلفة، من وجهات نظر مختلفة، بين متشائمة وبين متفائلة، وبين نظرة إيجابية ونظرة سلبية، وبين نظرة خيالية وبين نظرة واقعية وموضوعية إلى هذه الظاهرة. وهذا هو ما يعني سنحاول أن نفصله في هذا الحديث
إن شاء الله
وفي تتمته إن شاء الله. منهم يعني بالنسبة إلى نظرة الشعر الكلاسيكي القديم، الشعر العربي القديم، تختلف نظرته إلى الشباب عن الشعر الحديث بشكل عام. يعني الشعراء القدامى كلهم كانوا ينظرون إلى الشباب باعتباره من الأمان التي يفقدها الإنسان، من المراحل التي يفقدها الإنسان. فكانوا دائما عندما يتحدثون عن الشباب فإنهم كانوا يتحسرون. هذا التطرق يكون عادة مقترنا بإظهار حسرة الشاعر على فوات الشباب،
التحسر.
وعلى كونه مثلا لا يستطيع الآن بعد اجتيازه لمرحلة الشباب وتقدمه في العمر لا يستطيع أن يعود إلى هذه المرحلة لكي يستأنف الحياة من جديد، وخاصة الشعراء الذين لم يستطيعوا أن يستغلوا شبابهم بشكل الأمثل. في الحقيقة أحد بلغاء العرب القدامى ولم يذكر اسمه لديه مقولة في هذا المجال بشأن ظاهرة التأسف والتحسر على انصرام الشباب وعلى فواته. يقول في هذا المجال كلمة معبرة، يقول: الشباب باكورة الحياة وأطيب العيش أوائله، كما أن أطيب الثمار بواكيرها، وما بكت العرب على شيء كما بكت على الشباب، وما بكى الشعراء من شيء كما بكوا من المشيب.
دكتور، أيضا الطبيعة الإنسانية دائما تميل يعني تميل إلى الماضي، وهناك حنين إذا صح التعبير.
نعم، دائما يوجد حنين
للذكريات وللماضي،
ذكريات، وخاصة فما بالك إذا كانت هذه الذكريات ذكريات الشباب وذكريات الصبا وذكريات الطفولة. دائما الإنسان يتحسر عليها، لأن الإنسان يحب الخلود. دائما يحب أن يكون قويا، يعني هذه غريزة في ذاته لا يمكنه يعني أن يقتلع هذه الغريزة من وجوده، إلى درجة أن بعض الشعراء يقول إن على الإنسان أن يبكي على الشباب، على انصرام الشباب، لا بدموعه فحسب، بل بدمه أيضا، كما نلاحظ ذلك في قول الشريف الشاعر الشريف الرضي، يقول: لا تلحو، أي لا تلم، لا تلح من يبكي شبيبته إلا إذا لم يبكها بدمه. وكما قال شاعر آخر في هذا المجال: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي لم تبلغ المعشار من حقيهما، ما هما هذان الشيئان؟ فقد الشباب وفرقة الأحباب. وإن شاء الله سوف نواصل القسم الثاني من حديثنا في
الحلقة
القادمة بإذن الله تعالى.
على العموم نشكركم بجزيل الشكر دكتور،
حياكم الله،
لإتاحتكم لنا هذه الفرصة، والحديث شيق صراحة حول الشباب، هذه المرحلة العمرية التي لا بد أن يمر بها كل إنسان.
نشكركم
جزيل الشكر دكتور. شكرا لكم دكتور، سنلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين.
إن كل العزاء لرسول السماء، ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء،
إن قلب الكوى في ربالي نوى، فاض دم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين، وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء.
نبدأ برنامجنا مستمعينا الأفاضل بالسلام على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، حيث لا يزال تفاني هذه الشخصيات الفذة مظهرا من مظاهر العزة والمجد والكرامة، وأثرا فاخرا من الآثار الكريمة، ولا يزال إيثار نفوس هؤلاء الأحرار محورا من محاور المآثر المحمودة الخالدة، وينبوعا من ينابيع السجايا الطيبة والكرامات الباقية عبر الأحقاب والدهور. لقد كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، ورضي لهم الشهادة خاتمة والجنة موئلا، وبقوا صفحة مشرقة وضاءة في سفر التاريخ وسيرته. أجل أحبة الإيمان، إن البذل عطاء والتضحية عطاء والسخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الباري عز وجل أسمى العطاء. أجل أحبة الحق، إن تقدم كل أمة من الأمم ورقي كل شعب من الشعوب بكثرة الرجال البارزين بإحساسهم وشعورهم، وتوفر مزايا أبطالهم المتميزين بكل صفة من صفات التقدم على حسب ملائمة الأذواق وموافقة الطباع لكل عصر من العصور ووقت من الأوقات، وفي كل زمن تظهر نفائس الأعمال.
وحسينا 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 وحسينا.
حسينا وحسينا 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 وحسينا.
الشهيد عبد الله بن عقيل بن أبي طالب من شهداء الطف، أمه أم ولد. روى أبو مخنف أن الحسين لما خطب أصحابه في الطف ليلا وأذن لهم بالانصراف فأبوا عليه، التفت إلى بني عقيل فقال: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. فقال عبد الله وتبعه أخوته وأولاد إخوته: أبا عبد الله، ما نقول للناس إن تركنا سيدنا وشيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام على هذا الحال؟ لم نرمي بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب بسيف، ولا ندري ما صنعوا، ثم نسأل الركبان عنهم؟ لا والله لا نفعل، ولكن نقيك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل حتى نرد موردك. قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. قال السروري: تقدم عبد الله بن عقيل إلى القتال، وجعل يضرب بسيفه ويقول على ما رواه المدائني: خلوا عن المصح دون الخيل، خلوا عن الواضح من عقيلي، يمنع عن صريحة الرسول بسيفه المهند المسقول. فقتل رجالا وفرسانا حتى أثخن بالجراح، وتولى قتله عثمان بن خالد بن أشيم الجهني.
حال طيف من المخيم خلى سواليف خوي عنها بيها، والنيران تضرب واللي طافي النار. حال طيف من المخيم خلى سواليف خوي عنها بيها، والنيران تضرب واللي طافي النار.
ما زلنا نواصل معكم مستمعينا الكرام برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبة الإيمان، استشهد يوم عاشوراء عبد الله بن عقيل وإخوته عبد الرحمن وجعفر وأولاد إخوته محمد بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل، ذابين عن إمامهم الحسين عليه السلام، ناصرين لراية الحق الخفاقة العالية، ومقارعين للظلم والظالمين. والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
الله سيوف الباشيط ذبحا والمظلوم سلاو سيوف الباشيط ذبحاوي المظلوم
شاليش قلبي ما يضل مخزني ومعلوم
دايني بقلبي ما مثيله بالبشر دار
شاليش قلبي ما يضل مخزني ومعلوم
دايني بقلبي ما مثيله بالبشر دار
وحسينا 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 وحسينا
فرد فيهم قصة لا تفهم كل فعل منهم درس حب أعظم في الردى قد علموا ثم لم يستسلموا فتية ماذا هم للمنايا أقدموا
إن أصحاب الحسين
إعجاز أخفى له السبب
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
كيف سبعون حماة ضد آلاف الرماة والضحى والعاديات بارزوها في ثبات السيوف الباترات عانقوها فاتنا فسروا الموت حياة وقطوفا دانية
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
كنز من رب العلا وهبا
كانوا من آياته عجبا إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا
بينهم شيخ كبير بينهم طفل صغير فيهم العبد الفقير فيهم الحر الأمير جمعهم أمر مثير قرروا ذات المصير ما لهم فيها نظير صاغهم رب قدير
إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين
سر في معنى الهدى حجبا
كانوا من آياته عجبا
إن أصحاب
الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياتي عجبا كانوا من آياتي عجبا.
وحسين في سكون قال عودوا تعذرون العدا إذ يزحفون ليس غيري يطلبون قالوا هذا لا يكون رغم أظفار المنون.